قصدك تفقد الطرد تقدم
ردود الفعل
لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك كرافة المرقسية في مصر وسائر بلاد الأهجر.
بسم الله والاب والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان احدثكم اليوم عن ردود الفعل. كل فعل ليه رد فعل، سواء في الحياة العلمانية او الحياة الروحية. ولكل شيء سبب. الخطية الاولى مثلا كانت ليها ردود فعل كثيرة، من ضمنها كل ما اصاب العالم من سوء حتى يومنا هذا، ومن ضمنها فقدان صورتنا الإلهية، ومن ضمنها معرفة الشر. يعني الإنسان لما ربنا خلقه ما كانش يعرف غير الخير فقط، لا يعرف إلا الخير. فجي الشيطان ضحك عليه وقال له لما تاكل من شجرة معرفة الخير والشر تبقى زي ربنا عارف الخير والشر. لما هو كان بيعرف الخير بس كان كفاية عليه، فابتدى يعرف الشر. معرفة الشر سببت له مشاكل وردود فعل من أبعد الحدود. يا ريت الإنسان كان في البساطة التي لا يعرف بها شرا. هو طبعا في الحياة الأخرى سوف نتقيأ ثمرة شجرة معرفة الخير والشر ونبقى على بساطتنا، لا نعرف إلا الخير فقط. معرفة الشر من نتائجها أيضا الانفعال بالشر. الإنسان ينفعل به وأحيانا يشتهيه وأحيانا يقاومه وأحيانا يدخل في صراع معه. كل دي من نتائج معرفة الشر. وهكذا في كل حياتك العادية بتتعرض لمواقف تعرف فيها شرورا جديدة وتقول يا ريتني معرفت في معرفة الشر، لأن لها ردود فعل مش مظبوط. في الحياة الروحية كل شيء ليه نتيجته. في العلاقات مثلا المحبة تولد محبة، العداوة تولد عداوة، اللطف يولد لطفا، الابتسامة تولد ابتسامة، الأدب والاحترام في معاملة الآخرين يولد أيضا أدبا واحتراما. أنا فاكر مرة كنا في دراسة، لما كنا في الجامعة يعني طلبة، كان أحد الزملاء لا يكلم أي زميل إلا باحترام شديد وبدقة في التعامل، فكان الكل يحترمون. ليه؟ لأن عمره ما غلط في حد. ولما الواحد يغلط في حد يكون من نتائجه أن يترد الغلط بغلط والحكاية تمر مش مظبوط. فيريد الإنسان يتعود في حياته أنه لا يغلط في إنسان، يعامل كل إنسان بأدب باحترام بلطف، فلا يلاقي من الغير ردود فعل إلا برضو أدب واحترام ولطف. تقول طب افرض ان انا عملت الناس بأدم والردود الفعل ما كانتش كده. خليك رصين ورزين وما تردش بالمثل، هيعرفوا ان مفيش فايدة معاك وانك انت لا تتعامل الا بهذا الاسلوب. الناس اللي بيتعاملوا بطريقة صعبة بتجيب نتيجة مش كويسة. انا فاكر في مرة من المرات، الكلام ده كان في نهاية 47 واوائل سنة 48، كنت بدرس في مدرسة وكان ناظر المدرسة ده حرفي جدا ويعاقب على كل غلطة، لدرجة المدرسين تعبوا منه وشعر بانه مكروه في المدرسة. فمرة قعد معايا وقال لي قل لي انا غلطت في ايه علشان الناس بيكرهوني وبيعملوني هذه المعاملة. انا مش بعامل في حدود القانون ولم اخرج عن القانون. قلت له ما هو غلطتك انك انت بتتعامل بالقانون وفي حدود القانون، والقانون وجد لما المحبة فقدت بين الناس فحل محلها القانون. لكن لو انت تعاملت بالمحبة ولم تعامل في كل شيء بالقانون كانت تبقى حالك كويس. انا فاكر الناظر ده مرة اتضايق منه مدرس اللغة العربية اخر دي، لدرجة كان الناظر يخش عنده في الفصل ما يرضاش يقول للطلبة قيام ولا احترام للناظر. الناظر عاتبه قال له انت ناظر المدرسة وانا سيد الفصل. طيب ولما اتضايق والخلاف بينهم وبين بعض زادوا ولقى كل المدرسين ضد الناظر، راح دخل على مكتب الناظر، الفراش اللي على المكتب اداله 10 جنيه وقال له تشتري لي علبة سجاير، كان زمان السجاير رخيصة، وتاخد الباقي ليه. مشي الفراش وده دخل عند الناظر ونزل فيه دق 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 لما سواه على الاخر، وده يفلفل في ايديه ده مفيش فايده. وبعد ما سواه خرج بره وقال له الناظر يسب لي الدين، انا لا يمكن اقبل كده. المدرسين قالوا له يسب لك الدين؟ قال لهم ايوه. هاجر اخرين المدرسين وازاي الناظر يسب الدين وعامل ثوره في المدرسه ضد الناظر. طبعا كله ادعاء في ادعاء، لكن الراجل جاب لنفسه هذه النتيجه بالطريقه الحرفيه اللي هو ماشي بيها مش بطريقه المحبه. العقوبة الدائمة تولد الكراهية، فكل حاجة لها ردود فعل. العطاء يولد المحبة، الرعاية أيضا تولد نوع من المحبة. طبيثة غزالة اللي كانت تهتم بالأرامل لما ماتت وجدت الأرامل بيبكوا عليها وطلبوا من بطرس الرسول أن يقيمها من الأموات. أي واحد فينا كده لازم يفكر، هل لو مات يلاقي ناس يبكوا عليه ولا يقولوا نشكر ربنا اللي ريح؟ استراح وأراح الإنسان، سيرته الطيبة تولد لونا من القدوة والثقة والمحبة والاحترام، وتبقى سيرته حتى بعد حياته قصة تروى ومثالية تحكى بين الناس. كل حاجة لها ردود فعل. الحزن يولد الانضباط، وعكس التسيب يولد الفرق. وعلى الإنسان أن يكون حازما في غير حرفية وفي غير قسوة، ويضبط الحزم باللطف، يضبط الحزم باللطف. والحكاية دي أنا قلتها في الأشعار اللي قلتها عن حبيب جرجس، كان يربط الحزم باللطف. الإنسان في حياته لازم يفكر إيه الأعمال اللي بيقوم بيها، وإيه ردود الفعل اللي ممكن تتولد عنه. يعني مثلا نوع الألفاظ التي تستخدمها، شوف إيه ردود الفعل بتاعت هذه الألفاظ. كل لفظ له ميزانه وله مقاييسه وله معانيه وردود فعله، صدقوني مع الأطفال. أنا مرة أخذت درس من طفل في الألفاظ اللي أستخدم، جايز أنت تستغرب وتقولي إزاي. مرة قابلت الطفل وخدت في حضنه وطبطبت عليه وقلت له أنت واد حلو، قال لي وانت واد حلو. العيل ما يعرفش ان اللي يقوله غيره صح، وهو لما يقوله يبقى غلط، فبيقول نفس الكلام. فتعلمت ان انا لما اقول للطفل كلمة اكون حاسب ردود الفعل عند الطفل تبقى ايه، جايز يرددها زي ما هي، جايز يرددها زي ما هي، وما يقصدش منها اهانة ولا حاجة، انما راجل صريح. اكتر ناس عندهم صراحة هم الاطفال. فحاول في حياتك الخاصة انك تنتقي الالفاظ التي تتكلم بها، كل لفظة توزنها بميزان قبل ما تلفظها، من ناحية رقة اللفظ ومن ناحية صدق اللفظ. حتى مع الأطفال، الأطفال يريدون صدقا مية في المية. فلما تكلم الأطفال تكون صادق تماما، ولما تعد الأطفال بشيء لازم تكون صادق تماما وتوفي بوعدك ليهم، وإلا هيعرفوا انك انت بتكذب او على الاقل بتضحك عليهم. يعني اخف التعبير انك بتضحك عليه، وبعد كده لا يثقون بك. لكن الطفل اللي يشعر ان اللي قصاده عمره ما يغلط في الكلام، وعمره ما يكذب، وعمره ما يبالغ، وعمره ما يعد وعد ولا يفي به، يحترم اللي قصاده اذا كان اب او ام او معلم او مرشد او اي انسان يقابله. نوع الالفاظ ليها ردود فعل. في الفاظ زي رمي الحجر متعبة وليها ردود فعل سيئة، وفي الفاظ رقيقة يقول لك فلان ده ما يطلعش من بقه الغلط، بيوزن الكلمة بميزان. ليه؟ لأن عارف أن الكلمة ليها ردود فعل. في المعاملة كل شيء ليه رد فعل، فالمعاملة السيئة ليها ردود فعل سيئة. يقول لك اللي يشد ديل القط يخربشه، فأنت عايز تشد ديل وما يخربشكش، مش ممكن. كل حاجة ليها ردود فعل. انت السبب. فاذا لقيت غيرك بيعاملك معاملة سيئة ابحث في نفسك، هل انت السبب في ذلك؟ ربما تجد فعلا انك انت السبب في ذلك. يعني مثلا الالحاح الشديد ليه ردود فعل؟ واحدة تطلب طلب من واحد وتلح تلح تلح وتزن تزن تزن وتكثر الكلام لغاية لما اللي قصادها يزهق ويبجر ويتبرع ويمكن يشفط فيه. والفلان ده ملوش يشفط كده، ملوش يشفط كده. انت اللي جبت لنفسك الشخص بهذا الالحاح الشديد. نصيحتي لكم او لكنا، اذا طلبتم طلب ما تقعدوش تلحوا، قولوا مره واسكتوا. للاسف الستات اللي بيلحوا وبيزهق منهم ازواجهم او ابائهم او اولياء امرهم ايا كان، بيحاولوا يعتمدوا على الايه في الكتاب المقدس، يقول لك ربنا حل اللجاجه. ربنا ما بيتضايقش من اللجاجه، لكن البشر بيتضايقوا من اللجاجه. ما تحاولش تقارنوا الناس بربنا. وحتى في اللجاجه ممكن الانسان يطلب الطلب من ربنا ويسيبه. ابراهيم اب الاباء طلب من ربنا ان يديله ابن، وساب الامر في ذهن الله، في إرادة الله، في مشيئة الله، وما عادش كل يوم والتاني يقول له اديني ابن. جايز بعد 10 سنين بعد 20 سنة قال له كلمة وربنا يقول له الرأي، يقول له طب خلاص. الإلحاح الشديد بالنسبة للبشر متعب وبيجيب ضجر وبيجيب تعب وبيجيب ضيق خلق وجايز بيجيب نرفز. يبتكر فما تقولوش ليه الانسان ده بيتذكر كده وبيتنرفز. انتوا السبب في هذا الالحاح. الانسان ما بيحبش الضغط الشديد عليه، والالحاح لون من الضغط الشديد، وخصوصا اذا الواحد طلب ووعد بيه خلاص ينتظر لما يشوف الوعد. اذا اراد ان يفكر بعد مدة يفكر، لكن ما يبقاش على طول وفي فترات متتابعة وبسرعة حاجة تتعب الاعصاب. كل حاجة بتجيب نتيجة. الإغاظة والإثارة بتجيب نتيجة. جايز واحد يتنرفز ويغضب ويثور ونقول ايه فلان ده ماله بيغضب ويثور، وربما يكون السبب ان حد اثاره واتعبه ووصله الى هذه الحالة. فلا تحكموا على كل انسان بيغضب ويثور، انما فكروا هل غضبه واثارته دي رد فعل لعمل من انسان اخر اغاظه او اثاره. وجايز انسان يغيظ بكلام يغيظ، وانسان يغيظ ببرود شديد وما فيش ولا كلمة. فكركم البرود ما بيغيظ. ساعات الكلام يغيظ ويجيب نتيجة إثارة، وساعات البرود والسكوت يغيظ ويجيب نفس النتيجة. فأنتوا في تصرفاتكم شوفوا إيه النتائج اللي بتوصلوا إليها، وهل التصرفات دي بتجيب نتيجة سيئة ولا لا. شوفوا طباع الناس اللي قصادكم، بينفع معاهم هذا الاسلوب او لا ينفع. زي إنسانة اتجوزت واحد وربما ما تعرفش طبعه إيه، لكن بالعشرة الطويلة بتبتدي تدرس طبعه، فلما تدرس طبعه تقدر تعرف إيه الأسلوب اللي ينفع معاه. ينفع معاه الصمت، ينفع معاه الكلام، ينفع معاه الدلع، يتضايق من الدلع وما يقبلوش، ينفع معاه ايه؟ ايه مفتاح شخصيته؟ ايه ردود الفعل في التصرفات؟ ايه الوقت اللي نقدر نكلمه فيه والوقت اللي ما نكلمهوش فيه؟ كل حاجة ليها ردود فعل لازم ناخد بالنا منها. يعني مثلا انسانة تقول متجوزة واحد وعينه ابتدت تشتغل برا البيت، هل عينه ابتدت تشتغل برا البيت نتيجة فساد خلقي فيه ولا رد فعل لتصرفات المرأة؟ ما جايز المرأة لما تهمل في نفسها إهمال شديد يخلي الراجل يبص في حتة تاني. ما تفتكروش كل الرجال من نوع الملاك بخيل والملاك إبراهيم، لا، في ملاك أزواج ولا الملاك عزرائيل حتى. على فكرة أنا بضحك معاكم، ما فيش في الكتاب المقدس ملاك اسمه عزرائيل. عزرائيل ده اختراعات وهمية عند بعض الناس. مش كل الناس انقياء القلب للدرجة ان هم ما بيبصوش، فانت برضو لازم ما تهمليش في نفسك وما تخليش الراجل اللي يحب الجمال يقول الجمال ده لازم حاجة تكون مستوردة من الخارج مش موجودة في الانتاج المحلي بتاع البيت اللي انا عايش فيه. فمش في كل مرة الراجل بيبص بره بيكون سبب فساد فيه. طبعا من جهة الفساد موجود، لكن بيبقى اعثر ان مش لاقي اشباع في البيت فبيدور عليه بره البيت. فبرضو المرأة لا تهمل في نفسها وتحتفظ بأنوثتها كاملة باستمرار في غير مبالغة وفي غير التصنع، ولكن لا تهمل في نفسه. بيت غير جذاب يخلي الراجل يدور على متعته في النادي، في القهوة، مع أصدقائه، حتى في الكنيسة، لأنه ما كويس أن يخليه يروح الكنيسة لكن ما راحش هناك حبا فيه، هو هربان من البيت. فياريت أيضا نخلي البيوت بتاعتنا باستمرار بيوت تجذب أفراد الأسرة إلى البقاء فيها ولا تكون فيها العنصر الطارد اللي يخرج بره. ليه الناس يشوفوا حاجات مستوردة من الخارج إذا كانت الحاجة المحلية مش مظبوطة؟ فإحنا مش عايزين الناس يدوروا على الخارج والتصديق والحاجات الاستيراد الخارجي. ساعات أحيانا كثيرة نشوف ناس بعاد عن الكنيسة وبيخرجوا بره، بلاش نقول ان الناس دول كلهم وحشين، نقول جايز ده رد فعل لان الكنيسة ليست جذابة من جوه. يعني ايه ليست جذابة من جوه؟ واحد يقول انا بخرج بروح الاجتماع الفلاني عشان اسمع عظة. طب وليه ما تسمعهاش عظة في كنيستك؟ جايز العظة في الكنيسة عنده ما بتشبعوش، فبيدور على الاشباع الخارجي، وربما يكون خروج الناس بره نتيجة لعدم العناية الداخلية. جايز يكون الذهاب بره نتيجة عدم الاهتمام الداخلي وعدم الافتقاد وعدم السؤال. وانسان يجي الكنيسة باستمرار محدش يحس بيه، ويمشي من الكنيسة ويغيب محدش يحس بيه، فتكون نتيجة انه يروح عند الناس تانيين يتفضبوا عليه، وان غاب يجروا وراه ويفتقدوه، فيقول هم دول الناس الطيبين الكويسين. في كل حاجة لازم نشوف ردود الفعل هي جاية منين، هي جاية منين. مش بس عدم الاهتمام الروحي، انما عدم الاهتمام المادي. واحدة مرة بعثت لي سؤال وقالت لي انا بفكر اغير، يعني تهتد ليه؟ قالت حتى داس الناس من بره بيقولوا لي كنيستك عملت لك ايه؟ ولا حاجة، تعالي عندنا واحنا نعمل لك اللي انت عايزاه. ثم هذا عدم اهتمام بالمعوضين ليسبب هذه النتيجة. ودايما احنا نلوم الذين ارتدوا دون ان نبحث عن سبب ارتدادهم. جاي السبب ارتدادهم ردود فعل. جاي معاملة سيئة جدا في البيت، واب قاسي وام ما بتسألش، ودوام التوبيخ والانتهار والحاجات دي. فالناس دول بيدوروا على الصدر الحنين اللي يفطر ويقول كلمة حلوة، فنتيجة كده بيشردوا. وبعدين احنا نلومهم، احنا نلومهم. وجايز يكون السبب جوه البيت والمعاملة السيئة. وعدم وجود الصدر الحنين فبيبحثوا عنه في الخارج. فما نقولش باستمرار الذين يخرجون من الكنيسة هم أصلا ناس وحشين. أما عدم الإشباع الروحي داخل الكنيسة، عدم الإشباع الفكري في التعليم، عدم الحنو من البيت أو من الكنيسة، عدم الاهتمام بالنفس الواحدة في البيت او في الكنيسة، ونتيجة كل ده عدم استيفاء احتياجات الناس. ولهذا كل هذه الامور ينبغي ان يهتم بها الاباء الكهنة، وينبغي ان يهتم بها القدام، وليس في كل وقت يتركوا العيب على الناس. جايز العيب مننا احنا، احنا اللي مهتمناش بالناس وخليناهم يخرجوا. ولذلك في القداس نقول لربنا لم تدعني معوزا شيئا من اعمال كرامتك. هذا الكلام اللي احنا نقوله بالنسبة للشعب بتاعنا. هل كل واحد في الشعب بيقول للرعاية الكنسية لم تدعني معوزا شيئا من اعمال كرامتك؟ لما رحت استراليا للاسف الشديد وجدت هناك في الشعب الاسترالي شيء من الالحاد. الالحاد يعني اثيزم. لما تقابلت مع الحاكم العام لأستراليا وقلت له، قال لي أيوه موجود الموضوع ده وبيزيد. لما تقابلت مع وزير الخارجية قال لي أيوه موجود الحكاية دي وبتزيد. ليه؟ عبارة عن ردود فعل لفهم خاطئ للحرية الدينية، فهم خاطئ للحرية الدينية. يقول لك الحرية الدينية نسيب كل واحد على مزاجه ولا نضغط عليه او نوجهه في حتة تانية. طب هما الدين ما يضغطش عليه، فلا دين هو اللي يضغط عليه، الالحاد هو اللي يضغط عليه. لدرجة مرة قعدت مع اجتماع كبير للاطباء الاحباط اللي في مدينة سيدني باستراليا، وبنتناقش في امور كتيرة. فجاء موضوع الاجهاض، قلت لهم الاجهاض ده جريمة قتل وليس من حقنا ان نقتل جنين في بطن امه، ده كائن حي حتى لو كان مشوه، ليس من حقنا ان نقتل للمشوهين. فاذا جات لكم واحد عايز تقتل نفسها قولوا لها ده حرام وما توافقوش. عارفين قالوا لي ايه؟ حاجة أول مرة اسمعها. قالوا لي احنا ممكن ما نعملش عملية الإجهاض لكن ما نقدرش نقول لها ده حرام، لأن لما نقول لها ده حرام يبقى بنوجهها دينيا اتجاه معين الدولة ما توافقش عليه. قال في الحالة دي لما ما نقبلهاش وما نعملهاش عملية لازم نحولها الى اخصاء. بس افهم ثم تحولها الاخصائي، الاخصاء ده هيكتر، يبقى انتوا اجهدتوها بطريقة غير مباشرة فبلاش تحولوها الاخصاء. قالوا لا نملك، القانون يقول لنا لازم تحولوها الاخصاء. وعدنا نتناقش في الموضوع ده، القانون ايه حدوده معه. الحرية التي تقود الى التسيب، فاحيانا يكون التسيب رد فعل لحرية خاطئة، احيانا يكون الالحاد رد فعل لحرية دينية خاطئة، احيانا يكون الفساد الخلقي هو رد فعل لحرية شخصية خاطئة. ولازم تكون الحكاية منضبطة، لكن كده نسيب ردود فعل على طول أمر لا يوافق عليه الضمير إطلاقا. لأن لازم، أنا لما قعدت مع رؤساء الدين هناك قلت لهم ده واجبكم، ما تتركوش الناس يقادوا إلى الإلحاد، دي شغلانتكم اللي انتوا ستحاسبون عليها امام ربنا. وجبت ما ذكر في حسقيال 33 ان هذا الانسان يموت بخطيته ومن يدك اطلب دمه. فقلت لهم ربما الناس اللي بيلحدوا دول ربنا هيطلب دمائهم منكم، وخصوصا اذا كان في اتجاهات. وافتكر بالمناسبه دي البيت الشعر اللي بيقول ومن رعى غنما في ارض مأسده، ارض مأسده يعني ارض فيها اسد يعني، ومن رعى غنما في ارض مأسده ونام عنها تولى رعيها الاسد. يعني انت حته موجود فيها اسد وتنام عن بالنسبة للغنمات بتوعك والأسد هو اللي يرعاهم، يرعاهم يعني يفترسهم. فمفروض ان الانسان كل ما يجد في خطورة موجودة يعمل حسابه ان يكون اكثر دقة، القديس أغسطينوس الكلمة لطيفة جدا، قال نحن نشكر الهراطقة والمبتدعين. ليه؟ لأن بالهرطقات والبدع بتاعتهم خلونا نقرأ الإنجيل بالأكثر ونتعمق فيه بالأكثر ونفهمه بالأكثر. هكذا بالنسبة للآباء اللي يجدوا عندهم في شهود يهوه وفيه السبتيين وفي بعض الطوائف الأخرى، لازم يكونوا أكثر دقة وأكثر حرصا وأكثر افتقادا وأكثر جريا وراء الرعية وأكثر تعليما وتفهيما، وإلا ومن رعى غنما في أرض مأسدة ونام عنها تولى راعيها الحسد. ده اللي لازم احنا نكون، لأن جايز الإنجازات وراء هذه الهرطقات يكون رد فعل لعدم اهتمامنا نحن، رد فعل لعدم نشاطنا نحن. عشان كده انا فاكر كنت في اسكندرية وكعادتي باستمرار لما نكون عايزين نرسم كهنة او كنائس عايزة رسامة كهنة نبقى الشعب وناخد رأيهم. فالشعب اتفقوا على اثنين، فقلت لهم الاثنين دول مش ممكن هرسمهم الا لما اعمل لهم امتحان اعمله بنفسي وامتحنهم بنفسي واناقشهم بنفسي تحرير شفوي بالنسبة للشهود يهوه والسبتيين، لكن ما سيبش الكهنة هو واحد طيب وبيعرف يقول كلمتين يترسم كهنة. لازم يكون يفهم في العقيدة. امال احنا بنعمل الكليركية ليه؟ نسيب الناس كده لمجرد ان واحد كان قادم في مدارس احد ويقول كلمتين روحيين يبقى يترسم كاهن وهو ما يعرفش في العقيدة؟ لما ردود الفعل تنتشر الطوائف الاخرى، ينتشر شهود يهوه، ينتشر السبتيون. لا، وفي القاهرة هعمل كده برضو ان شاء الله، فما يجوش ناس يقولوا لي احنا مرشحين فلان يبقى قسيس. وامتحنه بنفسه، وانا جايز اكون طيب في حاجات كتير لكن في الامتحانات والعقيدة مش ممكن ابدا، ولا خليها تخرج المية كده. يعني جايز انسان في بعض المواد الدينية ياخد 80% ونقول عليه كويس، لكن في العقيدة لو خد 80% ما جايز ال 20% اللي ناقصين دول هم اللي يضيعوا الناس. والحاجات دي عايزة شدة وعايزة حزم، وإلا هيضيع الناس. يا ريت اللي سمعين كلامي دول في كل الكنائس يخلوا بالهم من النقطتين دول. وانتوا برضو لما ترشحوا لي ناس من عندكم لان ما كانوش يفهموا على الاخر توفروا تعبكم وتوفروا ترشيحكم. واحد يقول لي ما هو بعدين يتعلم ويبقى كويس. لا، بعدين يتعلم ويبقى كويس ده مش مضمون، حاجة مش مضمونة. انا ضمنين ما جايز يقول ما كانش عندي وقت ان انا اقرا واتعلم. ما ينفعش الحكاية دي ان يقول بعدين يبقى تعلم. زي واحدة تتجوز واحد وتقول هو لما يتجوز يتصلح، انت ضمنه جايز بعد ما يتجوز ما يتصلحش وتبقى ضيعت روحك. لازم يكون متصلح جايز، وما تفتكريش انك هتقدر تصلحيه. ك كما تكلمنا على ان اهمال الرعية ممكن يضيعهم، كمان اهمال النفس ممكن يضيعهم. اهمال نفسك ممكن يقودك للفتور، ممكن يقودك الى السقوط، ممكن يقودك الى الضياع. فاذا وجدت نفسك في حالة سقوط او فتور، قل ده ردود فعل لاني لم اهتم بنفسي. انا طولت عليكم لكتير كده.